يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم كانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا وبه إلى ابن عون. قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الجنائز. ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة، وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا. الحديث قال الزين بن المنير وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين، ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا فكانوا أخص به من قرابته. قلت ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر بن أخي النجاشي، فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا.
الصواب أنه ليس بشرط أن يكون الناعي إلى أهل الميت، وإنما إذا قصد بذلك المصلحة وهي الصلاة عليه وكثرة المشجعين فلا بأس، لأن لا فيه مصلحة للميت ومصلحة للمشجعين. وأما قصة الثلاثة الأمراء فإنهم كانوا في غزوة والناس متشوفون لما سيحدث في هذا الجيش، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما حدث لا على أساس أنه سيخبر بموتهم بأعيانه، إنما ليخبر ماذا صار في هذه الغزوة. وهذا ليس من النعي الخاص في الميت، وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون النعي إلى أهليهم أو إلى المسلمين عموما، لأن المقصود إعلام الناس بما جرى لهؤلاء. ولهذا قال أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. نعم
بهم
يا خالد. إذا جاء المصلي على الميت صاحب الغائب وكان هذا الميت أهل في مكة وأهل في المدينة، هل
يجب
أن
يصلون
على
صاحب الغائب؟ يعني إذا قلنا بالجواز بحيث أن يكون لم يصلى عليه. طيب نقول الصلاة أول مرة سقط بها الفريضة وحينئذ لا يصلي عليها أحد.
لا يصلي عليه
من
اليوم الاول.
نعم. لا يصلي على الاخر من المسيان. نعم.
واذا لم يعلم
من
اهل المدينه.
كل واحد. فتعلموا ان اهل مكه صلوا عليه لا يعيدون الصلاه. اما اذا لم يعلموا وجاء الخبر مثلا في وقت قريب فلهم ان يصلوا. نعم.
الإمام إذا قال
للمأمومين
هل فهم من
نعم.
جيران إيش؟ الإمام إذا سلم من سيصلى عليه كان من جيران حتى لما أنظر إن هذا من الله صلى عليه كثير من الناس كان جار المسجد.
يعني إذا قال مثلا فلان في الحارة
صلوا عليه
توفي وسنصلي عليه من العصر أو سيصل عليه في المسجد الفلاني فلا بأس، لأن ما دام المقصود من هذا هو كثرة المشيعين فلا بأس منه، لأن هذا هي المصلحة. نعم.
شيخ أحسنه إليك، هل من النعي المباح ما هو منتشر في بعض البلاد وهو أن تطبع أوراق وتعلق على أبواب أقارب هذا الميت أو أصدقائه ويكتب عليها وقت الصلاة والمكان الذي ستكون فيه التعزية مقبولة، فهل هذا التوسع هو أيضا من قبيل المباح أو لكم؟
لا، ليس من قبيل المباح، هذا أرى أنه بدعة من جهة، وأيضا قد يكون سبب اجتماع الناس الذي هو نوع من النياحة. نعم.
ثلاثة. الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الإذن بالجنازة، وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني؟ حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.
قوله رحمه الله باب الإذن بالجنازة، يعني الإعلام بموت الميت هل هو مشروع أو غير مشروع، وأتى به بعد النهي للتقارب بينهما. ثم ذكر هذا الحديث وفيه من الفقه جواز الدفن في الليل، ويجمع بينه وبين النهي عن الدفن ليلا بأنه إذا كان الدفن ليلا يفضي إلى تقصير تجهيز الميت أو إلى التقصير في تجهيز الميت فإنه ينهى عنه، أما إذا لم يكن تقصير فالليل والنهار سواء. كذلك أيضا إذا كان يشق على الناس اتباع الجنازة في الليل فالأولى أن تؤخر إلى النهار. وفي أيضا من الفقه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى أن يعلموه، يقول ما منعكم أن تعلموني، يعني أي شيء منعكم، لماذا لم تعلموه؟ ومن فائده أيضا من فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لو علم الغيب لعلم بموت هذا الرجل. ومن فائده رأفة الصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث خافوا أن يشقوا عليه لو أعلموه. ومنها جواز الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبره ولكن هل يصلى عليه في أي وقت كان؟ الجواب لا، في أوقات النهي لا يصلى على القبر، لأنه يمكن أن يصلى عليه في وقت آخر، بخلاف الصلاة على الجنازة الحاضرة فإنه يصلى عليها ولو في وقت النهي. اي نعم، يعني لو صلي على شخص في مسجد وكان احد الحاضرين لا يرى الصلاه على الغائب فليصلي معه موافقه للجماعه، لانه لو تخلف عن الجماعه ربما يكون في نفوس اهل الميت شيء، ثم ان الناس ايضا ينكرون عليه شذوذه عن الجماعه. نعم، وفي عندك تعليق عليه؟ كان هذا الإنسان هل هو الذي يقوم المسجد أو غيره؟
بقوله باب الإذن بالجنازة، قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة، وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل. قلت: والأول أوجه، والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. قيل: هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير. قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها، لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام من علم بتهيئته أمره وهو حسن. قوله: قال أبو رافع عن أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتما أذنتموني؟ هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفا في باب كنس المسجد، ومناسبته للترجمة واضحة. قوله: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد، وهو وهم منه لتغاير القصتين. وقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري، وهو بمهملتين بوزن جعفر، أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان
لم يبلغ بني سالم، يعني لم يصل إلى هذا المكان.
فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان قال لأهله لما دخل الليل: إذا مت فادفنوني، ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال: اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. قوله: كان الليل بالرفع، وكذا قوله: وكان الظلمة، فكان فيهما تامة. وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف النساء في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة مع بقية الكلام على هذا الحديث.
بارك الله فيك.
باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن آس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني فتحها عندي
انت مكسورة الأصبهان مكسورة عندك يمكن في يجوز هذا واحد
عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها.
في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من مات له ثلاثة أولاد أو ولدان ولم يسألوا عن الواحد صاروا سترا له من النار وحجابا من النار، يعني فلا يدخل النار، لأن هؤلاء صاروا سترا وحجابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تحلة القسم. وظاهره أن الناس كلهم يلجون النار وينجي الله الذين اتقوا. وهذه المسألة أعني الآية التي استشهد بها البخاري رحمه الله، وهي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. اختلف فيها العلماء، هل المراد بالورود الدخول أو العبور على الصراط؟ فمنهم من قال إنه الدخول، وأن كل إنسان لابد أن يدخل النار، لكن من كان من المؤمنين الذين لا يستحقون العذاب بالنار فإن النار تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، والله على كل شيء قدير. ومن لم يكن كذلك، يعني يستحق أن يعذب في النار، عذب حسب ما تقتضيه مشيئة الله عز وجل. وقال آخرون: بل المراد بالورود العبور على الصراط، لأن كل من يعبر على الصراط يقال وردها لأنه فوقها أجارا الله وإياه، لكن كل خائف، كل خائف أن يزل في النار. ويصدق على من مر من فوقها أنه وارد عليها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن الكريم كثير من الآيات فيها نفي الدخول مطلقا عن من لا يستحق العقوبة فلا أدخلها. والمسألة هذه تحتاج إلى تحرير، إلى زيادة تحرير في هذا الموضوع. نعم.
بعد
لم يبلغ.
لم يبلغ الحنة.
نعم.
فهل ما يدخل في هذا الحديث على ظهره؟
نعم.
ما يدخل في هذا الحديث على ظهره؟
على ظاهره؟
يعني الظاهر أنهم إذا لم يبلغوا الحنت.
نعم يعني الصغار.
وإذا بلغوا الحنت وماتوا بعد ذلك.
إذا ما لن يكون سلسل لهم من النار لأنهم مفرّدوا بأنفسهم. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ألا يقدم مثل هذه الأحاديث يعني ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا من أنه ليس كل واحد وإنما فقط الصابرون.
نعم.
وإنما فقط الذي يصبر. يعني هل كل من مات له ثلاثة؟
يعني قصد في هذا لا، لابد صبر، لابد من صبر واحتساب، ولابد أيضا من فضل رحمته إياهم. حديث علم بفضل رحمته إياهم لابد أن يكون له بهم عناية ورحمة. أما لو أن إنسانا لا يعرف أطفاله ولا يهتم بهم ولا يصبر على أذاهم ولا على نكدهم فلا يكون هذا.
أن الرحمة هنا لا تفسر مجرد الطبيعة التي يشعر بها كل واحد حتى الكافر.
لا لا، هو بالظاهر رحمة عملية. نعم. نعم.
يسقط الأطفال حتى من مات بعد أولياءه وشرحه.
ليش؟
الأطفال الذين يموتون لأوليائه. يسقط إليك حتى الأطفال الذين يموتون بعد ولاده.
إذا ما هو في بطن الأم؟
لا، بعد ما استهل
صالحين. لا تكون إلى هذا الحد. إن مات لك ولد بهذا فاستفتي إن شاء الله يفتح الله علينا بذلك. هل الصحابة لما قال رسول الكلام هذا قالوا يا رسول الله أرأيت من مات عند استهلال؟ أنا أرى أن التعمق هذا لا ينبغي، تؤخذ الأمور على 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 ظاهرها والحمد لله. نعم.
باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري.
وكذلك أيضا لو أن الإنسان رأى امرأة في بيته ليس عند القبر تبكي على ميتها فليعظها بمثل هذه الموعظة، اتق الله واصبر، اتق الله لا تفعل ما يغضب الله عند المصيبة واصبري عليها، واعلم أن المصائب وكذلك ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو غيره ينقسم إلى قسمين، قسم يكون كفارة وهذا يحصل للإنسان سواء احتسب الأجر أم لم يحتسب، والقسم الثاني يكون كفارة وأجر، وذلك فيما إذا احتسب الأجر من الله عز وجل على هذا الصبر. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالصبر بدون احتساب كفارة والصبر باحتساب كفارة وثواب. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن لا يجعل أمره صبرا فقط، بل يصبر وهو ينتظر أن الله تعالى يثيبه على هذه المصيبة حتى ينال أجر، حتى ينال ثواب المصيبة. نعم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. والجواب عن هذا أن يقال القاعدة الشرعية أن النصوص إذا صار ظاهرها التعارض فإننا نأخذ بالمحكم منها وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، فالنهي عن زيارة القبور للنساء واضح صريح، لعن زائرات القبور. هذا الحديث ليس بصريح لأن هذه المرأة يحتمل أنه لشدة ما بها من الأسى والحزن لم تملك نفسها أن تخرج لتبكي عند قبر ابنها، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم عليه الصلاة والسلام من حالها. ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام وإن لم يكن زوجا. ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بقوله اتق الله واصبري أي ولا تخرجي للقبر وتبكي عنده، فيكون الأمر بالتقوى عاما لتقوى الله تعالى في ترك البكاء عند القبر وكذلك بالخروج. هذا احتمالين. الاحتمال الثالث يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما فيها من المصيبة العظيمة وأنها لم تملك أن تبقى في بيتها حتى خرجت إلى قبر ابنها لم يذكر لها زيارة القبور رفقا بها في هذه الحالة. المهم أن هذه قضية عين لها احتمالات، ولعن زائرات القبور لفظ عام محكم فلا يعارض بهذه القضية العينية. نعم.
باب غسل الميت، باب غسل الميت ووضوه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا يندس حيا ولا ميتا، وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس.
يعني قسم البخاري رحمه الله هل غسل الميت ينجس من غسله؟ وظاهر ايضا انه يرى انه لا يوجب الوضوء، وهو الصحيح ان تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لانه ليس فيه احاديث صحيحه صريحه في ايجاب الوضوء، والاصل بقاء الوضوء على صحته لأن صحته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي، وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم
حدثني حدثني
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورنا أو شيئا
في الآخرة.
نعم. واجعلن في الآخرة كافورنا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه ثاني إزارة.
في هذا دليل على أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء، والذي يتولى غسل الرجال هم الرجال، إلا أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها والمرأة أن تغسل زوجها. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لقوله إذا فرغتن فآذنني، وفيه أن تغسيل الميت من باب التنظيف، والمراد ما زاد على الواحد، وقيل مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفيه أيضا دليل على أنه تجوز مجاوزة السبع إذا رأينا ذلك الغاسلات، وأنه لا يتقيد بالسبع لأن هذا التغسيل إزالة وسخ، والأموات يختلفون، فبعض الناس يكون مرضه طويلا ويكون عليه أوساخ كثيرة أو يكون عليه بوية أو من أو أشياء تحتاج إلى طول المعاناة، فيرجع في هذا إلى ما يراه الغاص، ويأتي إن شاء الله البقية.
حديث
معطية.
نعم.
ناخذ
بقية فوائد حديث معطية.
طيب. عندك؟
فيه فائدتين.
طيب.
أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء والرجال الرجال، إلا أن المرأة تغسل زوجها ويغسلها زوجها. الثانية أن تغسل الميت التنظيف لقوله ثلاثا أو خمسا إضائفن ذلك. وعلى هذا تجوز الزيادة على السبع.
إيش؟
وعلى هذا تجوز الزيادة على السبع.
نعم. فوائد من عندي أنا.
إيه.
نظرت لك عند كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ ما يسر الله عز وجل من الفوائد. فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للغاسلة أن تستعين بغيرها عند الحاجة، لأن الضمائر فيها ضمائر جمع، وهو كذلك. وكذلك بالنسبة للرجال يجوز للغاسل أن يستعين بغيره إذا احتاج إلى هذا. وأما إذا لم تكن حاجة فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر التغسيل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخلط السدر في تغسيل الميت، لأن السدر يحصل به التنظيف وهو بارد على الجلد لا يلينه، بخلاف الصابون. ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله استعمال الصابون بالنسبة لغسل الميت بما إذا كان هناك حاجة، وأما إذا لم يكن حاجة فلا يستعمل، لأن السدر بارد ومنظف ولا يؤثر تأثير الصابون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كيفية التغسيل بالسدر، فقالوا يؤتى بالماء في قدر ويوضع فيه السدر المدقوق، ثم يخبط باليد حتى تطير رغوته، فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس، لأن الرأس فيه شعر، ولو غسل بثفل السدر لشق إزالته عنه، فيغسل بالرغوة لأن يحصل بها التنظيف بدون أن يبقى ثفل، والباقي يغسل به سائر الجسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في تغسيل الميت أن يجعل في آخر الغسلة كافور، والكافور نوع من الطيب معروف قال أهل العلم، وفيه فائدتان: الفائدة الأولى تصليب الجلد يجعله صلبا، والثاني أنه يطرد الهوام، والإنسان في القبر قد يكون فيه هوام، النمل تخرق حتى تصل إلى البدن أو غير ذلك، ولكن يكون في الغسلة الأخيرة، فيدق الكافور ويخلق في الماء الذي يكون في آخر غسلة. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناته، وهذا أمر طبيعي، كل إنسان يشفق على أولاده إلا من نزع الله الرحمة من قلبه والعياذ بالله. وفيه أيضا دليل على صلة النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه، لأن إحسان الإنسان إلى أولاده من باب صلة الرحم، وإحسان الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم من باب البر. وكثير من الناس يغفل عن مسألة صلة الرحم في الأولاد، ولكن ينبغي أن تستحضر هذا إذا أتيت لهم بملابس أو مآكل أو مشارب، انوي بها مع القيام بالواجب أنك واصل من الرحم حتى تكون من الواصلين. ومن فوائد هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهن حقوة يعني إزارة، وسماه حقوة لأنه يربط بالحقو. ولكن هل التبرك يسري في من حقق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأئمة أو لا؟ الصواب لا، الصواب أنه لا يتبرك إلا بآثار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتبركون بآثار الفضلاء منهم، لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير من أفاضل الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، يتبرك بثيابه وبعرقه وبريقه وبكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ملاصقة ما فيه البركة لقوله أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي بدنه بشرته، ليس في اللفافة العليا بل هو اللفافة المباشرة للبشر. نعم. وفيه أيضا أنه يبدأ بالميامن، يعني بعد أن تغسل مواضع الوضوء يبدأ بالميامن، يعني الجانب الأيمن من الجسد، الفخذ الأيمن، العضد الأيمن، الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء. وفيها أيضا من فوائده أن شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون، قرن في الوسط وقرن في اليمين وقرن في الشمال. وهل يقاس على ذلك ما لو مات الرجل وعليه شعر كشعر المرأة؟ الظاهر نعم، الظاهر كذلك، ولأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. فإذا قال قائل ما هو الدليل على مشروعية جعل رأسها ثلاث ضفائر؟ قلنا لأن أم عطية رضي الله عنها كانت هي التي تغسل النساء، فهي إما أن تتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون هذا معلوما عندهم علما شبه ضروري، وأدنى ما فيه أنهن يتعبدن بذلك ولم ينهين عنه في زمن ينزل فيه الوحي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون.
رأسها مرفوع هل يلزمها
مرفوع ثلاثة قرون ولا قرن واحد؟ ها؟ لا يجعل ثلاثة قرون ينقر ويجعل ثلاثة قرون. نعم.
هل يوجد
الآن آثار رسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد؟
آثار رسول
صلى الله عليه وسلم من شعره أو ما يشبه. وإذا وجد ماذا تريد منه؟ يقولون
هذا من آثار
رسول. وما فيه؟ عندكم؟ كان جاهز الأفريقي. لا إله إلا الله. كل هذه الخرافات المخدثين. نعم يا سليم.
كعبة الأكوان جراحة المغسل يعني إيران الصورة تفتر الصورة في سليم.
نعم
أقول لي تفتر الصورة أحسن من الصورة أيام الأكوان.
نعم
شيء مشاهد لأنه فيه واحد من المعقلة من المريض الجيد ناسه غسل يصير واحد من الأقصاص من المرايز الظالم مغسل يعني قاعدة بدون ما عجبني في الناس مثل ولا رأى ولا حسن الصورة ذي الصورة لا أرضي أنا عاد صورة الصورة ليه يا شيخ أن يبلغ الناس ما رأى ولا أنه الذي يسأل.
وعلى كل حال لا شك ان الانسان قد يتغير الى أسوأ او الى احسن. فان تغير الى أسوأ حرم على من راه ان يقص ذلك على الناس مهما كان ما دام مسلما. اما اذا كان كافرا كما لو مات وهو لا يصلي ثم رؤي بعد موته على رؤيه قبيحه فلا باس من نشره لانه لا حرمه له. وأما إذا كان راه أحسن فهذا إن كان في مقام الدفاع مثل أن يسمع أحدا يأكل لحمه فيقول يا لا 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 تقل لا تقل شيئا فقد رأيته بعد موتي أحسن منه في حياته فهذا لا بأس به. وأما على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة. وهذه مسائل دقيقة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ربما تتطور الحال إلى أن يتخذ قبره عيدا. نعم.
باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن ناصنها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزارة وقال أشعرنها إياه. باب يجعل
يقر الشرح الحديث هذا إن كان قد استوفى.
نبي نشوف الحديث الأخير هذا فانت تصنع هذا باب مواضع الوضوء من الميت.
نعم
باب مواضع
لا هنجي كفا
هل تكفى المرأة في إزارة الرجل؟
نعم
قوله باب هل تكفى المرأة في إزار الرجل أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزارا قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة فكأنه أومى إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره. المرأة في إزار الرجل.
نعم.
قوله باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزارا قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة فكأنه أومى إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم ولكن الأظهر الجواز وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره.
كم
انتهى
الحديث؟
أقرأ الحديث نفسه.
اي نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنغفلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حكمه إزاره وقال أشعرنها إياه.
شرح
هذا شرحه
ما شرحه
هذا شرحه
لا هذا
اللي قبل الشرحه.
نعم اللي قبل شرح الترجمة
ما فيه إلا هذا
ما تكلم عن الحديث الصلاه معكم ها تقدم شرح حالك.
طيب قوله اشعرنها اياه اي اجعلنه شعارها اي الثوب الذي يلي جسدها وسياتي الكلام على صفته في باب مفرد. قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين. قال الشيخ عبد العزيز زنباز
على بآثار الصالحين.
قال قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بأثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك فوجب منعه والله أعلم. وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. الله هو الباب اللي قلت
هذا ما أشكل عليه. ننظر إن شاء الله. عندك سؤال؟ ها؟ لا بأس لا بأس ما في
شيء.
أقول لا بأس بذلك. وجد غيره أو لم يوجد. المهم أنه يجد الغسل ومسلم يكفي.
باب
بارك الله فيكم. بالنسبة للحديث عما يكون عما يكون في وجه الميت عند الموت، فقد أخبرنا بعض الإخوة عندنا على الرافضة،
عن إيش؟
عن الرافضة.
نعم.
وكان منهم لكن الله تاب عليه بفضل الله، فذكر عدة قصص بأنه عند الموت يتغير وجه الرجل يعني، ويذكر منه من القبح ما الله به عليم.
إيش؟
وذكر فيه من القبح ما الله به عليم حتى
قل.
نعم القبح.
نعم.
حتى قالوا أنه وجهه يشبه الخنازير حين موته. فهل مثل هذا داخل في منعنا حينما قلنا أن المسلم لا يخبر عند موته بما حصل له، أو يستثنى من ذلك أن
لا يجعل لا. طيب احنا ذكرنا اذا كان المقصود التنفير عن عمله او كان كافرا لا بأس.
وغيره من المبتدع شيخ،
كل انسان تخبر عنه من اجل التنفير عن بدعته فلا بأس. نعم.
باب يجعل الكافور في اخره. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورنا وشيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه، وقالت إنه قال اغسلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب، وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقالت نعم
ترجمة
شرح أي
ترجمة
قوله باب نقض شعر المرأة أي الميتة قبل الغسل والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه. قوله أنهن جعلن بنت أنهن جعلن وقال ابن سيرين وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري أحمد بن صالح قوله قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره قوله وسمع هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده فقط. ثم ذكر أنه جعلنا بنته واصل.
ولكن هل يزال شيء من شعري وأظفاري وما أشبه ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إنه يزال إذا طال الشعر والأظفار، يزال إذا طال كشعر القليل والشارب والأظفار والرجلين واليدين، ويجعل في الكف مع المنفى. وقال بعضهم لا يزال، لأن المقصود من الإزالة هذه الأشياء التنظيف والميت والسحر، ويحصل التنظيف بالماء فيبقى على ما هو عليه. والذي يظهر أنه إذا طال طولا مشوها فإنها تزال، لكن بدون نفس زاد بالحلق أو بالقص، والقص أولى. وأما أن يبقى وليمتلك مشوها بشعر الشارب ففيه نظر، وكذلك الأظافر الصغار ففيه نظر. أما هل تجعل معه أو تبقى في الأرض كما لو كان حيا فالله أعلم.
باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسنا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر. باب كيف الإشعار للميت. أورد فيه حديث أم عطية أيضا، وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق، وزعم أن الإشعار لقوله في هذا السياق وزعم أن الإشعار الفكنها فيه وفي اختصار والتقدير، وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياه الفكنها وهو ظاهر اللفظ، لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية وزعم هو أيوب. وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين والأول أولى، وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال قلت لأيوب قوله أشعرنها أشعرنها تؤذر به؟ قال ما أراه إلا قال الكفنها فيه. قوله وقال الحسن الخرقة الخامسة إلى آخره. هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقال الطائفة تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر. ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب. وقال أبو علي بن شبويه في روايته حدثنا أحمد يعني ابن صالح. فائدة قوله ولا أدري أي بناته هو مقول أيوب، وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة. وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم. أم كلثوم باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثنا وخمسنا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورنا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حفوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحونية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
هذا فيه دليل على أن الأفضل في الأكفان الأبيض ولا شك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض. وفي أيضا أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع توضع واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليها ثم ترد طرف المسافة العليا ترد طرفها على المنزل ثم ترد طرفها الوسطى على العليا ثم الأخيرة على الوسطى. وفي أيضا دليل على أنه لا يزال على هذه الثلاث لقوله ليس بهن قميص ولا عمامة، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر اللفظ. وأما قول من قال إنه يضاف إليها القميص والعمامة وقال إن معنى الحديث اختلاط الأطوار ذهبيا سقريا كرسو ليس بها قميص يعني زائدة عن القميص والعنان، فتكون الأطوار خمسة، فهذا رأي خارج نظام الأطوار. هذا الفرق
شرح. قوله باب الثياب البيض الكفن. أورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض الحديث، وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة، أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه. قال الترمذي وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض ما أصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه. ويمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، أخرجه الشيخان وسيأتي في اللباس. والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هذا كان في حج الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فسئل عن هذا الرجل الذي وقصته راحلته، فأمر بما أولا قال اغسلوه، والأمر هذا الوضوء لكنه فرق في الباب، ولهذا وجه للجميع قال اغسلوه. ومن فوائده استعمال السدر مع الماء في تغسيل الميت ولو كان محرما، واذا جاز على اغتسال الماء المخلوط بالسدر في حال الموت فهو جائز ايضا في حال الحياه. ومن فوائده ان الماء المتغير بالظاهر أو أن تغير الماء في الطاهر لا يصبح الطهورية، لأنه لو كان يصبح الطهورية لم يكن استعماله فائدة. وهذا القول هو الراجح، أن أقسام المياه اثنان فقط، طهور ونجس، وليس هناك شيء يسمى طاهر. وتقسيم بعض الفقهاء رحمه الله الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وقال إن الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والنجس ما تغير في النجاسة أو يقع ويصيب، والطاهر ما تغير ما كان طاهرا بنفسه طاهرا مطهرا لغيره. فهذا التقسيم نزل إلى هذا. ومثل هذا لو كان من شريعة الله لكان مبينا بيان واضح، لأنه يتعلق بالطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك مما تشعر له الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير بقوله كفروه وهو فرض كفاية، وقوله في ثوبين أكثر الروايات في ثوبين، وهذا هو الأفضل، يعني في ثوبين أي الإزار والرداء اللذين كان محرما بهما. فيؤخذ منه أنه ينبغي في تكفين المحرم الذي لم يحل التحلل الأول أن يكون في ثوب إحرام. ويشبه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها، وعليه فنقول الأفضل في تكفين المحرم إذا مات قبل التحلل الأول أن يكفن في ثوبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفن واجب في تركة الميت، بقوله في ثوبين، وأن كفنه مقدم على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين أم لا. ومن حيث الفرق أن كفن الميت بمنزلة ثياب المدين المفلس، فكما أن المدين إلى كل استحاب لا يباع ثيابه ولا أواني حقه، فكذلك إذا مات فإن تكفينه مقدم على الدين. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحديث الميت، قال العلماء والحنوط أخلاق من الطين تجعل في مقابر الميت وفي مواضع السجود ويلف عليها الكفن ليقوم على ربه تبارك وتعالى طاهرا طيب الرائحة. ومن فوائده تحريم الطيب على المحرم، وهذا فيما اذا كان ابتداء، اما اذا كان قد تطيب قبل احرامه فلا حرج عليه ان يستديمه بعد الاحرام. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها كنت انظر كاني انظر الى رابط النسك فيما ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أو قالت كنت أمر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كشف رأس الميت إذا مات قبل التحلل الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه، كما أن المحرم إذا كان حيا فإنه لا يغطى رأسه، وهذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنه يغطى رأسها كما لو كان حيا. ومن فوائد الحديث إثبات البعث، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث، والبعث هو إخراج الموتى من قبوره. ومتى يقول ذلك؟ يقول يوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبوره لرب العالمين. وسمي بذلك بثلاثة أوجه: أولا أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين، والثاني أنه يقام فيه العدل، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. ومن فوائد هذا الحديث كتاب كلام الناس يوم القيامة، وأن هذا الرجل يبعث كأنه في حال الإحرام ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحج شبيه بالجهاد، ولذلك من مات به يبعث على ما هو عليه كالشهيد إذا وعد شهيد إذا وعد يبعث يوم القيامة ويرجو يضرب دما اللون لون الدم والريح ريح النسك. ولهذا تجدون الله عز وجل ذكر آيات الجهاد بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله، فذكر آيات الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله، فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا لأجلكم التهلكة وأحسنوا النوافل والمسكين وأتموا الحج والعمرة لله. وقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز صرف الزكاة في حج الفريضة لمن ليس عنده مال، وقال إن الحج في سبيل الله، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعت أو قال فأقعصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
لماذا تكلم على فوائد؟
باب كيف يكفن المحرم. حدثنا
وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الميت يحنط قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا، فهو دليل على أن من عادتهم أن يحنطوا الأموات، والتحنيط أن يوضع الطيب المخلوط بأطياب أخرى في مغابنه، يعني في تحت إبطيه وكذلك على عينيه وكذلك في مغابن ركبتيه حتى يكون حين قدومه إلى ربه عز وجل على أكمل شيء أكمل وجه. ونظير هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النقاب، فنهي المحرم عن النقاب يدل على أن غير المحرمة تنتقل، ولكن نقاب المرأة غير المحرمة إن جرى على ما كان عليه العهد في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو جائز، ولكن إذا توسعت النساء فيه وتجاوزن الحلال فإنه يمنع. وهذه السنة أي منع المباح إذا خيف التجاوز من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس كذلك؟ طيب كيف؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذا أن يخبر الناس بحق العباد على الله، لما قال حق العباد على الله بحق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبره فيتكل، فمنعه من نشر العلم والحديث ظاهر في أنه لم يعلم أحد بهذا الحديث إلا معاذ، ومع ذلك منعه من نشره. ونشر العلم إذا لم يعلمه إلا واحد واجب فرض عين، لكن منعه، قال لا تبشرهم فيتكل. ولكن ما الجواب عن إخبار معاذ بذلك؟ الجواب أن معاذ رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه الناس، لأنه لو أراد أن لا يعلمه الناس ما أخبر به معاذ. وعلم رضي الله عنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا يكفي في كون الناس إيش؟ لا يتكلون عليه، فلا يقال إن معاذا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منه خوفا من الفتنة. عمر رضي الله عنه منع من رجوع الإنسان إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا، مع أن رجوعه إذا طلقها ثلاثا بدون رجعة ولا عقد حق له، حق للزوج. يعني لو قال الزوج لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فمن حقه أن يقول راجعتك وترجع له. وهكذا كانت الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. صليت يا جلست صليت ركعتين قم صلي ركعتين، لكن كثر ذلك في الناس وهو حرام. فرأى عمر أن يمنع الرجل من حق الله لئلا يتجاسر الناس على الحرام. نحن نقول الآن النقاب لا نشك في جوازه، لكن إذا رأينا توسع النساء فيه فلنا أن نمنعه، وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في منع ما يخاف منه التجاوز، وهو أيضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة من الخلفاء الراشدين، وعمر من أهدى الخلفاء الراشدين، بل نستطيع أن نقول هو أهدى الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر رضي الله عنه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون فعمر، فهو خليفة الراشد وسنته متبعة بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأينا النساء الآن لا تقتصر المرأة على النقاب، بل تفتح نقابين وتفتح من وراء القدر العين، نعم توسع حتى ترى العين والجفن والحاجب والوجنتين، وبعض النساء أيضا يكحل العين تأتي العين مكحولة، فإذا كانت مكحولة مستديرة جميلة وموسع لها ما شكونا فتنة عظيمة. إذن نمنع، ولا يقال إنكم خالفتم العهد النبوي، نقول ما خالفنا العهد النبوي، بل السياسة النبوية الإسلامية هي درء المفاسد وجلب المصالح.
باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصت، وقال عمرو فأقصعت، فمات فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهما.
أنا بين
خيرتين.
نعم.
قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا.
ترجمة
باب الكفن.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال ابن الثين: ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف، وبعضهم بالعكس، والفاء مشددة فيهما وضبطه
الفاء.
نعم. مشددة فيهما.
نعم.
وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها، والأول أشبه بالمعنى، وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال: وكذا وقع في
الثاني
هو الصواب.
أضبطه. اقرأ.
بأن الثاني هو الصواب.
إيه خاطر القبلة.
نعم. وضبطه بعضهم. وضبطه بعضهم فتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها. والأول أشبه بالمعنى.
الذي يكفي. القميص الذي يكفي أو لا يكفي. نعم.
والأول أشبه بالمعنى، وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال: وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي، وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد. قال: والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصا، سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف، استصلاح للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين، سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال: ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، لأن ذلك وصف لا أثر له. قال: وأما الضبط الثالث.
قوله رحمه الله: التبرك بآثار الصالحين، هذا غلط، لأن لا يتبرك بالآثار إلا آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غيره فلا يتبرك بقميص الصالح، ولا بفنيلته، ولا بقصرته، ولا بنعله. لا أحد يتبرك بآثاره إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بآثار أفاضلهم كأبي بكر وعمر، مع حرصهم على طلب البركة من أي وجه، لكنهم لم يفعلوا هذا. ولا أحد يمكن أن يدعي أنه أبرك من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا أحد يدعي ذلك. ومع ذلك فمن دونهم لا يتبركون بهم، ولو كان أمرا مشروعا تتبركوا به. فلما توافرت الدوائر على طلب البركة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيمن هو من خيارهم دل ذلك على أنه ليس بمشروع. وعلى هذا فيكون التبرك بآثار الصالحين من جنس التمائم والحلق وما أشبه ذلك مما جعل سببا لدفع السوء. هذا جعل سببا لجلب المنافع. وكل من جعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشرع قدري أو شرعي فإنه يكون مشركا، يعني أتى نوعا من الشرك لأنه جعل نفسه كالرب عز وجل. فلهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن، يتبرك الصالح فيقول مثلا يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق فدنا ليس بصواب. نعم نعم
نقرأ. قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن، إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه، انتهى. وقد جزم المهلب بأنه الصواب وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال: والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا، فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا. قال: ووجه